يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 23، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 23 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشاشات لا زالت متعددة مثلما بدأت هذه الحلقات. وصلت إلى الشاشة 4 والتي عنونتها شاشة الواقع الشيعي الديني، وقلت بأنني سأعرض صورتين في هذه الشاشة. الصورة الأولى هي صورة مقطعية للمنظومة المهدوية الفائقة، ومرادي بهذه المنظومة مجموعة المفردات والقوانين والمفاهيم التي تشكل منها برنامج بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتسلسل الأمر مع المعصومين إلى زمان ولادة إمامنا الحجة ابن الحسن وما جرى بعد ذلك من التفاصيل. المنظومة الفائقة قصدت بها المجريات التي اتبعها أئمتنا بنحو عام، واتبعها إمامنا الحسن العسكري مع أسرته الشريفة بنحو خاص، واتبعها إمام زماننا بعد ذلك إلى هذه اللحظة وما بعد هذه اللحظة بنحو أخص. وقلت من أنني سأعرض في الصورة الأولى جانبا مقطعيا، صورة مقطعية جانبية، لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء. وبينت من أنني سأعرض هذه الصورة المقطعية الجانبية من الشق الأول، وهو الشق الجلي، الشق الظاهر، إذ هناك شق خفي من هذه المنظومة المهدوية الفائقة. هناك شق خفي وهو الأهم، لأنني لا أمتلك من الأدلة بما هو في مستوى أدلة المعلومات التي عرضتها سابقا وسأعرضها لاحقا في إطار هذه الشاشات المتعددة، وإن كنت أعتقد بصحة هذه المعلومات، لذا فإنني سأترك هذه المعلومات ما يرتبط بالشق الثاني، وهو الشق الخفي، الشق السري من المنظومة المهدوية الفائقة، سأتركه إلى حواشي أضعها بين أيديكم بعد أن أكمل الحديث في إطار الشاشة التاسعة. إذن ما يتم عرضه في الشاشة الرابعة التي هي شاشة الواقع الشيعي الديني هو ما يرتبط بالشق الأول من هذه المنظومة المهدوية الفائقة. تحدثت في الحلقة الماضية عن بعض من ملامح هذه المنظومة، تحدثت عن النصوص، الآيات، الأحاديث، الأدعية والزيارات، تحدثت عن العلاقات تنظيما وتأسيسا بملاحظة الزمان، المكان، الرموز العقائدية، وتحدثت عن الطقوس والمناسبات، وقلت من أن هذه المفردات تتداخل فيما بينها، إذ أنني ناظر إلى صورة مقطعية جانبية. فهذه العناوين، النصوص، آيات، أحاديث، أدعية وزيارات، وكذلك العلاقات التي يؤخذ فيها بنظر الاعتبار الزمان، المكان، الرموز، ومرادي من الرموز الأشخاص، وضربت لكم مثالا السيدة المعصومة بنت موسى بن جعفر، السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ثم سلطت الضوء بشكل سريع على حركة منظومة الأدعية والزيارات، ومرادي من حركة هذه المنظومة هو فاعليتها وفعلها وتأثيرها في الذين يتلامسون ويتواصلون مع أطراف هذه المنظومة. أشرت إلى آثارها في الطقوس في الزمان في المكان في الرموز في الثقافة والمعلومات والمعارف في التواصل الاجتماعي وفيما تحدثه من توجيه للحالة النفسية والوجدانية للذين يرتبطون بهذه المنظومة فرحا حزنا حماسا تفاعلا وإعجابا إلى آخره. وقلت من أن كل ذلك سينتج إعدادا عقائديا ينعكس على البعد الإعلامي في الواقع الشيعي والسياسي والاجتماعي إن كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى المجموعات، فضلا عن التأثير النفسي الوجداني الواضح. كل هذا في بعض من ملامح هذه المنظومة المهدوية الفائقة، وكل ذلك أخذته من صورة مقطعية جانبية. في نفس هذه الدائرة وفي نفس أجواء هذه المنظومة هناك ملمح واضح يمكننا أن نتلمسه، هو اختلاف مستويات الإعداد والتهيئة. قطعا كل هذا ونحن في الصورة الأولى من صور الشاشة الرابعة. الصورة الثانية سأعرضها بين أيديكم في يوم غد إن شاء الله تعالى، وهي تطبيقات واقعية في حياتنا الشيعية لهذه المنظومة المهدوية الفائقة. ورجائي ألا تغفلوا من أننا نتحدث في أول شاشة من الشاشات الثانوية الفرعية بعد أن كمل الحديث والكلام في الشاشات الثلاثة الأولى التي هي الشاشات الأولية الأصلية. والحديث في الشاشة الرابعة يتناول الوجه الوجداني مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية، من أنني أتحدث في أجواء الواقع الشيعي الديني، وديننا وفقا لمنهج الكتاب والعترة مساحة الغيب فيه واسعة، ولما كانت مساحة الغيب واسعة في ديننا فطبيعي جدا أن مساحة الوجدان ستكون واسعة هي الأخرى، لأننا لا نستطيع أن نتلامس مع الغيب من بعيد أو من قريب إلا عبر زجاج نافذة الوجدان. نذهب إلى فاصل. بنحو موجز وسريع بحسب ما أتمكن سأحدثكم عن مستويات الإعداد والتهيئة والتي تختلف جهاتها وتختلف مراتبها بحسب الجهة التي يراد أن يكون الإعداد والتهيئة مناسبا لها. ونحن لازلنا نتحدث في جانب من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة، وهذه المنظومة تبني قواعدها الإنسانية الخاصة وتحاول أن تتواصل مع الأطراف الأخرى حتى مع أعدائها بشكل وبآخر. أول مستوى من المستويات المستوى العام، ومرادي من المستوى العام ما تتركه هذه المنظومة من أثر على الواقع السياسي وعلى الواقع الاجتماعي في أجواء الأعداء وفي أجواء الأصدقاء. التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم والذي هو مشروع محمد صلى الله عليه وآله ابتدأ مع أول لحظة ابتدأت فيها بعثته صلى الله عليه وآله. من هناك كانت البداية، والأمر يتواصل إلى أن وصلنا إلى الزمن الذي كانت فيه إمامة إمامنا الثامن. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه المرحلة بدأ الإعداد يتخذ منحا آخر. أثر أو رمز أو إشارة، سموا ما شئتم، الأئمة من بعد إمامنا الرضا كلهم يسمون بأولاد الرضا. إمامنا الجواد، إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، لأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بدأ يتحرك بأسلوب ومنهجية قطعا تتناسب مع زمانه ومع ملابسات عصره، ولكن أسلوبه بدأ يختلف عن أسلوب الأئمة السابقين، وتلك هي مقتضيات البرنامج من جهة وحاجات شيعته من جهة أخرى، وما كان يترتب على الواقع آنذاك من تأثيرات السياسة وتقلبات الأوضاع في الفترة التي عاشها إمامنا الثامن، إن كان في الواقع الشيعي وما جرى من تغيرات بعد شهادة إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، أو ما جرى على المستوى السياسي في أجواء بني العباس، خصوصا بعد هلاك هارون العباسي. لست بصدد التأريخ لتلك المرحلة، ولكن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه دخل في مرحلة جديدة. صورة صريحة، إمامنا الجواد كانت إمامته الظاهرة بين الناس وهو في سن دون العاشرة. قضية كبيرة جدا، الإمامة، هذا العنوان وهذا المصطلح قضية معقدة جدا في أجواء أهل القبلة، في أجواء المسلمين. منذ يوم السقيفة وهذه المشكلة تتعقد يوما بعد يوم. أعقد مشكلة في تأريخ الإسلام والمسلمين هي هذه المشكلة، مشكلة الإمامة، وإلى يومنا هذا أعقد مشكلة. وفي تلكم الظروف الحرجة وفي تلكم الأجواء المتقلبة، وإذا بالذي يتصدى للإمامة وبشكل ظاهر وواضح في سن دون العاشرة، اختلفت الروايات والأحاديث في تقدير عمره الشريف بالضبط، ولكن قطعا دون العاشرة. في سن دون العاشرة مع ملابسات جرت بخصوصه صلوات الله عليه بعد ولادته. لا أريد الخوض في تأريخ إمامنا الجواد، فهو كان إماما في سن دون العاشرة، وهذا الأمر أربك الهاشميين، أربك أكثر الشيعة وأربك العباسيين، وبرغم أنوف الجميع أقر الجميع على الأقل بتقدمه، لم يستطع أحد، لا أقول يضاهي، لم يستطع أحد أن يقاربه في كل شيء. وإن كان العنوان الأول المطروح هو العلم، ولكنه كان متميزا في كل شيء. ولذا السلطات العباسية لم تخطو خطوة واحدة في الحديث عن التشكيك في إمامته. نعم، جرت محاورات واختبارات وندوات، ولكن بعد ذلك السلطة العباسية سكتت، الخلافة العباسية سكتت، لم تتكلم، لأن الإمام الجواد ثبتت إمامته، والعباسيون كانوا على علم أكثر من غيرهم. لو كان الحديث عن إمامته صلوات الله عليه لبسطت لكم القول في ذلك، وجئتكم بتفاصيل سيرته وما جرى في أيامه من وقائع. بعد إمامنا الجواد في سن دون العاشرة تسنم إمامنا الهادي الإمامة، لكن هذا الأمر لم يذكر باستغراب كثير في التاريخ، لأن أباه الإمام الجواد كانت إمامته وهو في سن دون العاشرة، ولم تستطع السلطات العباسية آنذاك أن تطرح التشكيك في إمامته، فلقد أثبت إمامته برغم أنوف الجميع، أرغم آناف الجميع. فالإمام الجواد إمامته دون العاشرة، أعني كان في سن دون العاشرة، وكذاك إمامنا الهادي. ثم جاءت إمامة إمامنا الحسن العسكري وهو في سن العشرين. بعد ذلك كانت إمامة إمام زماننا وهو في سن دون العاشرة، لكن الجديد أنه صلوات الله وسلامه عليه ولد في أجواء يحكمها الكتمان وتهيمن عليها السرية، وبعد ذلك غاب عن الأبصار صلوات الله وسلامه عليه. مرادي أن إمامة الإمام الجواد وإمامة الإمام الهادي وحتى إمامة الإمام العسكري في سن العشرين، كل هذا هو بمثابة إعداد وتهيئة للواقع الشيعي عموما وللواقع القريب من بيت إمامنا الحسن العسكري، وحتى للواقع الاجتماعي العام، وحتى للواقع السياسي. لا أريد أن أتناول كل صغيرة وكبيرة بهذا الخصوص، لكنني أعرض المسائل عرضا إجماليا وأكتفي بما عرضته من إشارات واضحة لإعداد وتهيئة الجو العام لإمامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن وهو في صغر سنه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ما ذكرته بخصوص إمامة إمامنا الجواد وإمامنا الهادي في سن دون العاشرة كان مثالا للإعداد والتهيئة بالمستوى العام، وسأذكر لكم مثالا للإعداد والتهيئة بالمستوى الخاص، وحين أتحدث عن المستوى الخاص الذي يكون مرتبطا بشكل مباشر بالشيعة فقط، ربما تكون له آثار يتلمسها الآخرون من خارج الدائرة الشيعية، بينما الإعداد والتهيئة على المستوى العام فإن ذلك يكون شاملا للواقع الشيعي وللواقع غير الشيعي بشكل عام. في عموم الساحة الاجتماعية بكل مشاربها واتجاهاتها وخطوطها، فهذا على المستوى العام. أما على المستوى الخاص فإن ذلك يرتبط بالواقع الشيعي، ربما تكون لذلك تأثيرات يصل مداها إلى خارج الواقع الشيعي. الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 503 وما بعدها، الحديث 25، يذكر الشيخ الصدوق بسنده إلى أن يقول حدثنا أبو الحسن علي بن سنان الموصلي قال حدثني أبي، يعني سنان الموصلي، قال لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهما وفد من قم والجبال وفود بالأموال، من قم والجبال الأرض التي تقع في وسط إيران تسمى بأرض الجبل، ومدينة قم مدينة واقعة في أرض الجبل. بنحو عام الطبيعة التضاريسية الجغرافية لإيران هي طبيعة الهضاب والجبال، الأراضي المرتفعة. المنطقة التي هي في أواسط إيران تسمى بأرض الجبل، مدينة قم تأسست في هذه الأرض في أرض الجبل، فهذا مراده وفد من قم والجبال، والجبال يعني من أرض الجبل يعني من إيران، وفد من قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة، أموال يؤتى بها من قبل الشيعة للإمام الحسن العسكري للأئمة صلوات الله عليهم، فجاءوا يحملون هذه الأموال الشرعية على الرسم والعادة مثل ما في كل مرة، ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن عليه السلام، جاءوا وهم يتصورون أنهم سيجدون الإمام الحسن العسكري، فلما أن وصلوا إلى سر من رأى إلى سامراء سألوا عن سيدنا الحسن بن علي، فقيل لهم إنه قد فقد من الدنيا توفي، فقالوا ومن وارثه، من الذي يرثه، من الذي يقوم مقامه من بعده، حين قالوا ومن وارثه إنهم يسألون عن الذي يقوم مقامه من بعده، يتحدثون عن وراثة الإمامة وليس عن وراثة الأرحام والقرابات، قالوا أخوه جعفر ابن علي جعفر الكذاب، قالوا أخوه جعفر بن علي، فسألوا عنه، سألوا عن جعفر يريدون أن يتصلوا به، فقيل لهم إنه قد خرج متنزها وركب زورقا في الدجلة يشرب ومعه المغنون، يشرب يعني يشرب الخمر، فجعفر كان شريبا للخمر، فقيل لهم إنه قد خرج متنزها وركب زورقا في الدجلة يشرب ومعه المغنون، قال فتشاور القوم فقالوا هذه ليست من صفة الإمام، وقال بعضهم لبعض امضوا بنا حتى نرد هذه الأموال على أصحابها. هؤلاء مجرد حمل ونقل للأموال. فقال أبو العباس محمد ابن جعفر الحميري القمي: قفوا بنا حتى ينصرف هذا الرجل، حتى ينصرف هذا الرجل، يعني حتى ينصرف إلى داره، إلى منزله، حتى ينصرف هذا الرجل ونختبر أمره بالصحة. قال: فلما انصرف، صرف إلى داره، دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا: يا سيدنا، نحن من أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها، وكنا نحمل إلى سيدنا أبي محمد الحسن بن علي الأموال. فقال: وأين هي؟ قالوا: معنا. قال: احملوها إلي. قالوا: لا، إن لهذه الأموال خبرا طريفا. فقال: وما هو؟ خبرا طريفا يعني خبرا مهما ملفتا للنظر. فقال: وما هو؟ قالوا: إن هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران، كل بحسب ما يترتب عليه من واجب شرعي، ثم يجعلونها في كيس ويختمون عليه. وكنا إذا وردنا بالمال على سيدنا أبي محمد يقول: جملة المال كذا وكذا دينارا، المقدار الكلي، جملة المال كذا وكذا دينارا، من عند فلان كذا ومن عند فلان كذا، حتى يأتي على أسماء الناس كلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش، قبل أن ينظر إلى الكيس وقبل أن تقع الأكياس في يده. وهو يخبر عن مقادير الأموال ثم يخبر عن تفاصيلها ثم يخبر عن النقش، عن نقش الخاتم ماذا كتب فيه، مراد نقش الخواتيم ما يختمون به على هذه الأكياس، فهم قد يختمون عليها بالطين، يختمون عليها بالشمع، يختمون عليها بأي شيء كانوا يختمون الأكياس. فقال جعفر: كذبتم، تقولون على أخي ما لا يفعله، هذا علم الغيب ولا يعلمه إلا الله. قال: فلما سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض، فقال لهم: احملوا هذا المال إلي. قالوا: إنا قوم مستأجرون، وكلاء لأرباب المال، ولا نسلم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيدنا الحسن بن علي، فإن كنت الإمام فبرهن لنا، وإلا رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم. قال: فدخل جعفر على الخليفة، على الخليفة العباسي، وكان بسر من رأى، فاستعدى عليهم، استعدى عليهم أي قدم شكوى، فاستعدى عليهم. فلما أحضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إلى جعفر، باعتبار أن جعفر هو وارث الإمام الحسن العسكري، وهذه الأموال قد جاء بها إلى الإمام الحسن العسكري. قالوا: أصلح الله أمير المؤمنين، إنا قوم مستأجرون، وكلاء لأرباب هذه الأموال، هذه الأموال ما هي أموالنا، نحن فقط نحمل هذه الأموال. قالوا أصلح الله أمير المؤمنين، إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال، وهي وداعة، هذه أموال مودعة عندنا، وهي وداعة لجماعة، وأمرونا بأن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة، وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمد الحسن بن علي. فقال الخليفة: فما كانت العلامة التي كانت مع أبي محمد؟ قال: القوم كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هي، فإذا فعل ذلك سلمناها إليه، وقد وفدنا إليه مرارا، فكانت هذه علامتنا معه ودلالتنا. وقد مات، فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا أخوه، وإلا رددناها إلى أصحابها. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي، وهذا علم الغيب. فقال الخليفة: القوم رسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لأن الخليفة كان يعلم هذا الأمر، خلفاء بني العباس كانوا يعرفون هذه التفاصيل. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي، وهذا علم الغيب. فقال الخليفة: القوم رسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: فبهت جعفر ولم يرد جوابا، فقال القوم: يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره، يتطول يعني يتفضل علينا، يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة. يبدرقنا، هذه الكلمة ليست عربية في أصلها، لا توجد في لغة العرب هذه الكلمة. بدرق، بدرغ يعني في لغة الفرس هؤلاء الذين يحمون القوافل، بدرغ يعني الذي يحمي القافلة، المسؤول الأمني عن حماية القوافل. فمرادهم: يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة. إلى من يخرجنا بأمان، باعتبار أنهم خافوا من جعفر، من جعفر الكذاب. وجعفر الكذاب أولاده كثر، أولاده كثيرون، وأيضا هناك من العباسيين من يؤيدونه، وهناك من الشيعة من اعتقد بإمامته أيضا. دائما على طول التاريخ هناك في الشيعة من تجده حاضرا أن يصفق لكل من يدعي الإمامة. هذه القضية موجودة على طول الخط منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فقال القوم: يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة، أي من سامراء؟ قال: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها. نقيب يعني مسؤول. النقيب يمكن أن تطلق على قائد من قادة الجيش، ويمكن أن تطلق على مسؤول مجتمعي، مثل ما يقال مختار، مختار المحلة. فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها، فلما أن خرجوا من البلد، خرجوا من سامراء، خرج إليهم غلام أحسن الناس وجها، كأنه خادم من ملابسه، فنادى: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، ناداهم بأسمائهم وهم لا يعرفونه، فنادى: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا مولاكم. فقالوا: أنت مولانا؟ قال: معاذ الله، أنا عبد مولاكم، فسيروا إليه. قالوا: فسرنا إليه معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي، فإذا ولده القائم سيدنا قاعد على سرير كأنه فلقة قمر. فلقة يعني قطعة، فلقة الشيء قطعته، كأنه فلقة قمر، عليه ثياب خضر، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم قال: جملة المال كذا وكذا دينارا، حمل فلان كذا وحمل فلان كذا، ولم يزل يصف حتى وصف الجميع. ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب. رحالنا أثاثهم للسفر. ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب، فخررنا سجدا لله عز وجل شكرا لما عرفنا، وقبلنا الأرض بين يديه، وسألناه عما أردنا فأجاب، فحملنا إليه الأموال، وأمرنا القائم ألا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئا من المال، فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا. هذا كله قبل تنصيب السفراء الخاصين، وهذا ما أشرت إليه في الحلقات المتقدمة من أن السفارة لم تكن من أول يوم من أيام الغيبة، وقد مر علينا من أن السيدة حكيمة كانت تنوب عن الإمام الحجة، ومن أن الجدة أيضا مثلما حدثتنا السيدة حكيمة عن ذلك، والمراد من الجدة السيدة سوسن والدة الإمام الحسن العسكري. وقد أمرها إمامنا الحسن العسكري في حياته أن تخرج من العراق، وذهبت إلى الحجاز قبل شهادته بسنة. كل هذه التفاصيل كانت بمثابة أجزاء من لوحة كبيرة شكلت الولادة المهدوية المباركة، ليس الحديث عن لوحة الولادة الآن. وأمرنا القائم أن لا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئا من المال، فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا يحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات. قالوا: فانصرفنا من عنده ودفع إلى أبي العباس محمد ابن جعفر القمي الحميري شيئا من الحنوط والكفن، فقال له: أعظم الله أجرك في نفسك. قال: فلما بلغ أبو العباس عقبة همدان حتى توفي رحمه الله. وكان بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين بها ويخرج من عندهم التوقيعات. لا أريد أن أعلق كثيرا، لكن هذه الواقعة تخبرنا وتبين لنا جانبا من الإعداد والتهيئة على المستوى الخاص. ربما بعض آثار هذا الإعداد وهذه التهيئة تصل أخباره إلى الأطراف الأخرى خارج الإطار الشيعي، لكن قطعا ما جاء في هذه الواقعة يتصل بشكل مباشر وواضح بالواقع الشيعي. مثال من أمثلة الإعداد والتهيئة للواقع الشيعي الخاص ضمن إطار المنظومة المهدوية الفائقة. نذهب إلى فاصل. ذكرت لكم مثالا عن الإعداد والتهيئة في هذه المنظومة الفائقة يتناسب مع المستوى العام. ما حدثتكم به عن صغر سن الأئمة، أعني إمامنا الجواد وإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليهما. وذكرت لكم مثالا عن الإعداد والتهيئة وفقا للمستوى الخاص. ما قرأته عليكم من حادثة أولئك الذين جاءوا من إيران من مدينة قم يحملون الأموال، ما قرأته عليكم قبل قليل، فهو مثال للإعداد والتهيئة وفقا للمستوى الخاص بحسب هذه المنظومة المهدوية الفائقة. سأذكر لكم مثالا يتناسب مع المستوى الأخص، وهذا لا يطلع عليه إلا الخواص: إعداد للمجموعة الأخص. أذكر لكم مثالا وأنا أقرأ عليكم رواية مفصلة مهمة جدا من كتابي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، والرواية أقرأها من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 386 الحديث 50. بسنده ذكر سندا مفصلا إلى أن وصلنا إلى سدير الصيرفي. عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق. هذه مجموعة خاصة جدا من أشخاص قريبين جدا من إمامنا الصادق. عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا، هو سدير، والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين. هذا ثوب من الثياب المتواضعة. الذين يعزفون عن الحياة، الذين يصابون بمصيبة هائلة، يلبسون مثل هذا الثوب وعليه مسح خيبري. خيبري نسبة إلى خيبر، والمسح الخيبري هو ثوب مصنوع من الشعر، وما يصنع من الثياب من الشعر هو أردأ الأنواع، لأنه يكون مزعجا، يكون خشنا. مطوق بلا جيب، مطوق يعني ليست له ياقة، من دون ياقة، ومن دون جيب ليست له فتحة، فجيب الثوب فتحته. ليس المراد من الجيب المكان الذي توضع فيه الأشياء لحفظها، يمكن أن يقال له جيب، ولكن حين يتحدثون عن الثياب وعن جيب الثوب فجيب الثوب فتحته. فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. مطوق يعني فتحة دائرية يدخل الإنسان منها رأسه من دون أن تكون فتحة في مقدمة الثوب أو في مؤخرته. مطوق بلا جيب مقصر الكمين، الأكمام هي الأردان جمع لردن، أكمامه قصيرة كما نقول الآن في أيامنا هذه نصف ردن وهو يبكي بكاء الواله الثكلى، الثكلى التي فقدت عزيزها أو فقدت أعز الناس عليها. الواله هو الذي حار في حزنه وألمه بقرينة الثكلى، وإلا يمكن أن يكون الإنسان والها في عشقه مثلا. الواله هو المتحير المتعمق في الأمر، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه، أثر في وجهه، نال الحزن من وجنتيه، إما أن آثار البكاء والدموع على وجنتيه، أو أنه قد أصابه الضعف بحيث ظهر هذا على وجهه. قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه، العارضان جانبا الوجه. وأبلى الدموع محجري، المحجر هو ما دار حول العين، وأبلى الدموع محجري، كثرة الدموع أثرت. أوصاف أدبية ينقلها لنا سدير الصيرفي، وهذا هو الذي أشرت إليه فيما سلف من حلقات متقدمة، من أن أصحاب الأئمة كثير منهم لم يكونوا عربا ولكنهم كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة والأدب، ومرت علينا نماذج كثيرة من حديثهم الأدبي، فهو هنا لا ينقل حديثا عن لسان الإمام وإنما يصف أوضاع الإمام. هذا كلام سدير الصيرفي يصف لنا حالة الإمام، فرأيناه جالسا على التراب، هذا كلام سدير، وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب، مقصر الكمين، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وأبلى الدموع محجريه وهو يقول. الآن ينقل لنا كلمات الإمام الصادق. هذه الصورة التي يرسمها لنا إمامنا الصادق بنحو عملي، الإمام جالس على التراب، يلبس ثوبا متواضعا، آثار الحزن واضحة عليه، ماذا يريد أن يقول لنا الإمام؟ أية رسالة؟ وهو يقول الإمام الصادق بهذه الهيئة وبهذه الحالة، وهو يقول سيدي، يخاطب من؟ إنه يخاطب إمام زماننا. سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي. المهاد هو المكان الذي يستريح فيه الإنسان، المكان الذي ينام فيه الإنسان. سيدي، غيبتك نفت رقادي، نفت النوم، وضيقت علي مهادي، ضيقت علي المكان الذي أرتاح فيه، وابتزت مني، ابتزت أخذت، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجاع الأبد. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. فما أحس بدمعة ترقى من عيني، ترقى يعني تجف، فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا. الرزايا جمع لرزية، ودوارج الرزايا الرزايا المتواصلة والمتتابعة. عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا، إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها وبواقي. بواقي جمع لبائقة، والبائقة هي المصيبة النكراء. وبواقي أشدها وأنكرها، ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها، وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل، الغائل المهلك. وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة، سمت علامة أن هذا الذي نراه هناك مصيبة وكارثة عظيمة قد وقعت. وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة، فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك، من أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال: فزفر الصادق زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه، وقال: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده، وتأملت منه مولد قائمنا. ولادة القائم أمر مهم جدا في برنامج الكتاب والعترة، ولذا الإمام ماذا تأمل؟ تأمل مولد القائم. وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية. فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان، فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك. أعتقد أن الصورة واضحة، كل هذا نحو من أنحاء الإعداد والتهيئة على المستوى الأخص. فهذه صورة لمجلس خاص جدا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الحديث. وصلنا إلى قولهم، إلى قول هذه المجموعة من خواص أصحاب إمامنا الصادق بعد أن شاهدوا ما شاهدوا، شاهدوا هذه الصورة المميزة المثيرة، واستمعوا إلى هذا البيان المجمل من دون تفاصيل، لذلك أثارهم كل ما شاهدوه وأثارهم ما استمعوا إليه من إمامهم الصادق صلوات الله عليه. فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك. قال إن الله تبارك وتعالى أدار للقائم منا ثلاثة، أدارها في ثلاثة من الرسل، قدر مولده تقدير مولد موسى، وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى. المراد من غيبة عيسى حينما ارتفع إلى السماء إلى وقت نزوله، وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى، وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح، وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح أعني الخضر دليلا على عمره. فقلنا له اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده، على يد موسى قبل أن يولد قطعا، أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل، ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا 20,000 مولود، وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى بحفظ الله تبارك وتعالى إياه. وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم، على يد القائم منا ناصبونا العداوة، ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. قضية مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها. بنو أمية يبنون مخططاتهم وفقا لهذا الفكر، هذا هو كلام إمامنا الصادق وكذلك العباسيون. لماذا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا تبني برنامجها على انتظار إمام زماننا؟ لماذا لا نرى شيئا على أرض الواقع يصدر من مراجعنا الكرام؟ مراجعنا الكرام يعيشون ويموتون ولم يتكلموا حتى بساعة واحدة عن إمام زماننا. قطعا أنا لا أقصد الجميع بالمطلق، ولكن الآن بين أيدينا شواهد، مراجع لم يتحدثوا عن إمام زمانهم ولا مرة واحدة. لا أدري، هم يقولون إنهم نواب عن أو لا، ولكن أولادهم وأصهارهم والحواشي والمقلدون الجميع يقولون من أنهم نواب للإمام الحج. الله سبحانه وتعالى حين يبعث الأنبياء يمثلونه، ينوبون عنه في الأرض، يتكلمون حتى آخر لحظة من حياتهم، يتكلمون عن الله، عن الذي ينوبون عنه. أوصياء الأنبياء يتكلمون عن الله وعن الأنبياء الذين ينوبون عنهم إلى آخر لحظة من حياتهم. لماذا مراجعنا لا يتفوهون بكلمة واحدة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا تمتلك مشروعا واضحا يتحرك باتجاه إمام زماننا؟ هؤلاء الأمويون والعباسيون، إذن هل سيكون مستغربا حينما يحدثنا إمامنا الصادق والرواية في تفسير إمامنا العسكري عن أن أكثر مراجع الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه؟ يكون المعنى حينئذ مستغربا إذا كان الأمويون والعباسيون يبنون برامجهم على أساس حرب الإمام الحجة، لأنهم يعتقدون بوجوده، أو الذين كانوا قبل ولادته يعتقدون بأنه سيولد فيريدون القضاء على أصوله وجذوره من أي جهة سيأتي. هذا كلام إمامنا الصادق، ما هو كلامي؟ وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة، ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. لكنني لا ألوم الذي يخطط لمرجعية أبنائه ويجمع الأموال لذلك، ولا ألوم ذاك الذي عينه على الدرب تنتظر الذي يأتيه بخبر موت المرجع الموجود الآن كي يجلس محله. ما علاقة كل هؤلاء بإمام زماننا؟ عيونهم على جهات أخرى لا علاقة لها بإمام زماننا. هؤلاء الذين يتهيئون للمرجعية ويريدون أن يصلوا إلى الزعامة الدينية، هل يحبون أن يظهر الإمام قبل أن يصلوا إلى المرجعية؟ ما نحن نعرف الواقع أو نعرف البير وغطى. على أي حال، وأما غيبة عيسى، نستمر في قراءة كلام إمامنا الصادق. وأما غيبة عيسى فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل، فكذبهم الله جل ذكره بقوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها، فمن قائل يهذي بأنه لم يولد. المطبوع هنا لم يلد، لا معنى لهذا الكلام، لم يولد، خصوصا وأن الحديث في باب المشابهة مع عيسى، لأن اليهود يقولون بأن المسيح لم يولد، هم بانتظار المسيح، بانتظار مسيا الذي سيأتي في قادم الأيام. أما المسيح الذي ولد من مريم، اليهود يعتقدون بأنه دجال، بأنه كذاب. كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها، فمن قائل يهذي بأنه لم يولد. ألا تلاحظون من أن أول فقرة يتحدث عنها الإمام الصادق حين تحدث عن موسى تحدث عن ولادة الإمام، وحين تحدث عن عيسى تحدث عن ولادة الإمام، وأساسا حين تحدث عن مطالعته لكتاب الجفر فإنه قال: إنني تأملت مولد القائم. وهذا الحديث كله قبل ولادة القائم، فبعد ولادته هذا العنوان وهذا الموضوع كم سيكون له من الأهمية الكبيرة. ولذا إبليس تحرك تحركا هائلا باتجاه هذه المسألة، ووظف مراجع الشيعة، وظفهم كل بحسبه في خدمة مشروعه الإبليسي، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة حين أفتح الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس. فمن قائل يهذي بأنه لم يولد، وقائل يقول إنه يتعدى إلى 13 وصاعدا، الآن نحن عندنا مجموعة اليماني تقول من أن اليماني هو الإمام الثالث عشر، هذا شيء موجود في زماننا، وقائل يقول إنه يتعدى إلى 13 وصاعدا، وقائل يعصي الله عز وجل بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره، وهؤلاء كثيرون من الصوفية والعرفانيين والخطابية اللعناء ومجموعات كثيرة، وقائل يعصي الله عز وجل بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره، وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء، لما قررت بعث الله عز وجل الروح الأمين يعني جبرائيل بسبع نويات، سبع نويات يعني بسبع من نوى التمر، بسبع نويات، فقال يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك أي بذل جهدك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه، واغرس هذه النوى فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها بعد زمان طويل، هذا نوى، نواة تتحول إلى نخلة وبعد ذلك النخلة تثمر، احتاج إلى سنوات. فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت، تسوقت يعني ارتفعت سيقانها، ارتفعت سوقها، وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها بعد زمان طويل، استنجز من الله سبحانه وتعالى العدة، فقال يا إلهي الموعد، أنت وعدتني بعد أن يثمر النخل ستنزل العقوبة بهؤلاء الذين لا يستجيبون لدينك ولما تريد، فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه، فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم 300 رجل وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا، فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه وقال: يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، حين صرح الحق عن محضه، وصفى الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة. فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك، لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة. سنوح الضلالة يعني شيوعها وانتشارها. وسنوح الضلالة فلو أنهم تسنموا منى الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف، إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبدت حبال ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي. وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. قال المفضل: فقلت: يا ابن رسول الله، فإن هذه النواصب تزعم أن هذه الآية، يبدو أن الإمام قد ذكر الآية ولكنها سقطت إما من الراوي أو من النساخ. المراد من الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهي الآية 55 من سورة النور. قال المفضل: فقلت: يا ابن رسول الله، فإن هذه النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صلوات الله عليه. فقال: لا يهدي الله قلوب الناصبة. متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكنا بانتشار الأمن في الأمة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد من هؤلاء، وفي عهد علي صلوات الله عليه مع ارتداد المسلمين والفتن التي تثور في أيامهم والحروب التي كانت تنشب بين الكفار وبينهم. ثم تلا الصادق صلوات الله عليه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وأما العبد الصالح أعني الخضر عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له. بلى، إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم في أيام غيبته ما يقدر، وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طول عمر العبد الصالح في غير سبب يوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم، وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة. الرواية طويلة ومهمة في نفس الوقت، وإذا أردت أن أقف على كل مفصل من مفاصلها فإنني بحاجة إلى حلقتين أو أكثر، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أختصر المطالب. جئت بهذه الرواية لا لأجل شرحها وبيان مضامينها بالتفصيل، إنما جئت بها مثالا، جئت بها مثالا للإعداد والتهيئة في المستوى الأخص، والذي هو جزء من أجزاء المنظومة المهدوية الفائقة، فليس حديثي عن هذه الرواية وعن تفاصيلها. كما تعلمون فإننا قد وصلنا إلى الشاشة الرابعة، والتي عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني، وإنني أتحدث هنا عن الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي. في هذه الشاشة مثل ما قلت لكم أعرض صورتين: الصورة الأولى المنظومة الفائقة، وأعني بها المنظومة المهدوية الفائقة، وعرفتها لكم وقلت من أنني سأعرض في الصورة الأولى من صور هذه الشاشة أعرض صورة مقطعية جانبية. في هذه الصورة المقطعية الجانبية عرضت لكم بعضا من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة، فحدثتكم عن النصوص، وحدثتكم عن العلاقات تنظيما وتأسيسا، وحدثتكم عن الطقوس والمناسبات، وحدثتكم عن حركة منظومة الأدعية والزيارات في واقعنا الإيماني، في واقعنا الوجداني الشيعي، في واقعنا التربوي. وبعد ذلك تناولت أمثلة أقرب فيها ما أقصده من مستويات مختلفة للإعداد والتهيئة على المستوى الإنساني البشري الاعتقادي في الواقع الشيعي. جئتكم بمثال عن مستوى الإعداد والتهيئة العام، وعرضت لكم مثالا صغر سن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم نقلت الحديث إلى المستوى الخاص، وقرأت عليكم حديثا مفصلا من هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، الوفد الذي جاء من قم يحمل أموالا إلى سامراء ووصل إلى سامراء بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، إلى سائر التفاصيل الأخرى التي مر ذكرها. ثم عرضت لكم مثالا عن الإعداد والتهيئة في المستوى الأخص، فجئتكم بهذه الرواية الطويلة وقرأتها عليكم من نفس هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة. وفي الحقيقة هذه الرواية من الروايات والأحاديث المهمة والتي تشتمل على كثير من المضامين الرئيسة في الثقافة المهدوية، لكن البرنامج ليس منعقدا لتناول كل التفاصيل. الحديث في أجواء ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه، فإرادي للرواية كان مثالا ضربته لهذا العنوان: الإعداد والتهيئة بالنحو الأخاص، الذي هو من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة. بهذا كمل كلامي في الصورة الأولى. هذه المضامين نتعامل معها وجدانيا، نلامسها وجدانيا، فما يرتبط بالأدعية والزيارات وما يرتبط بالطقوس والمناسبات وما يرتبط بالعلاقات الناشئة عقائديا مع أزمنة معينة، مع أمكنة معينة، مع رموز من الرجال والنساء، مع رموز عقائدية معينة، مع ملامسة لبرنامج قد لا يكون مباشرا، ولكننا نتحسس آثاره في واقعنا اليومي من إعداد وتهيئة وفقا لمنهج الكتاب والعترة قام به محمد وآل محمد بنحو عام، أو يقوم به إمام زماننا وراء ستار الغيبة بنحو خاص، ما يرتبط بالإعداد على المستوى العام، ما يرتبط بالإعداد على المستوى الخاص، وما يرتبط بالإعداد على المستوى الأخص. هذه الأمور قد تكون في مستوى الألطاف الجلية، وقد تكون في مستوى الألطاف الخفية. كل هذه المعاني نتحسسها بالوجدان، ولذا جعلت الشاشة الرابعة هي أول الشاشات الثانوية الفرعية. الصورة هذه لا تتكامل إلا مع الصورة الثانية التي سأعرضها بين أيديكم في حلقة يوم غد. حينئذ يتضح المقصود من قولي إنني أتحدث عن الوجه الوجداني للواقع الشيعي، فكل هذه المضامين التي تم عرضها في الصورة الأولى ستتعانق تعانقا واضحا جدا مع المضامين التي سأعرضها لكم في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي تطبيقات وجدانية من الواقع الشيعي لهذه المنظومة المهدوية الفائقة. حين نكمل الحديث يأتي السؤال هنا، هل أن هذه المنظومة التي نتحسسها بوجداننا ونتلمسها بأرواحنا، هل هذه المنظومة جاءت هكذا جزافا من دون منظم، من دون مؤسس ومدبر ومن دون حكيم يتابعها إلى هذه اللحظة؟ لأنني سأنقل لكم صورا من واقعنا الشيعي، على الأقل هذه الصور من وجهة نظري صحيحة 100%، على الأقل من وجهة نظري، فإنني أنا الذي سئلت وأنا الذي أجيب. لا أغشكم، سأنقل لكم صورا هي صحيحة 100% من واقعنا المعاش، وقد أكون لامستها عن مسافة قريبة، إما لأنني عايشت زمانها أو أنني أعرف بعض أشخاصها أو أنني حققت فيها تحقيقا غائرا بعيدا حتى لمستها بيدي. هذا ما سيأتي الحديث عن في حلقة يوم غد، وحينئذ ستتكامل هذه الشاشة الرابعة، إنها شاشة الوجدان الشيعي كما عنونتها شاشة الواقع الشيعي الديني، وأقصد بذلك الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أترككم في رعاية القمر، صياما مقبولا، دعاء مستجابا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.